الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما زلنا في هذه السورة المباركة، وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، بعد أن عرفنا شيئا من عقائد المشركين في تعظيمهم للأصنام الثلاثة التي هي نعم ولات ثلاثة. طيب، وقول تبارك وتعالى: ومناة الثالثة الأخرى، ماذا قيل على قولها الثالثة الأخرى محمد؟ نعم، هي صفة كاشفة. وقوله تعالى الأخرى، للزمخشري رأي في قولها الأخرى، أتذكره؟ ماذا قال عبد الله عبد الكريم؟ صفة ذم، فيرى الأخرى مأخوذة من التأخر. طيب، وقلنا الأقرب الله أعلم أنها ماذا؟ نعم، أنها من التأخر المكاني، البعد المكاني. طيب، أيضا مما ذكرنا في قوله تعالى: ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا. في هذا دليل القاعدة الفقهية. ما القاعدة الفقهية؟ أن اليقين لا يزول بالشك، لقوله: إن الظن لا يغني من حق شيئا. نتابع ما انتهينا إليه. قال الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يحسن أننا نربط قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أن نربطها بقوله قبل ذلك: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا. فإذا ربطنا هذا الربط، فإن قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، سوف تكون هذه الجملة من حيث الموقع اعتراضية، موقعها اعتراض. فالكلام: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. والاعتراض كثير في القرآن الكريم، والاعتراض له فوائد، كأن شيئا لأهميته يبادر بذكره ويدخل في ثنايا الكلام ثم يرجع إلى الكلام الذي هو أصل البحث. وأما قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، قال المؤلف أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هذا من معاني هذه الآية الكريمة، أن ملك الله سبحانه وتعالى واسع، وسع ما في السماوات وما في الأرض من مكلف وغير مكلف. أما قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فبين سبحانه وتعالى أنه سوف يجازي الذين أساءوا بعملهم. والمؤلف قال من الشرك وغيره. نعم، نص على الشرك لأنه سبق ذكر الشرك وسبق ذكر أخبار المشركين، ولكن كما قال وغيره، فإن الذين أساءوا سوف يجازون بما عملوا. وأما المقابل لهم قال ويجزي الذين أحسنوا، قال المؤلف بالتوحيد وغيره من الطاعات بالحسنى أي الجنة. إذن هما فريقان، فريق أساء وفريق أحسن. وتلحظ هنا أن عرض الآية في شيء من المغايرة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، بينما في الإحسان قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في الإساء قال بما عملوا، فعقوبتهم بمقدار عملهم. وأما المحسنون فقال بالحسنى، فأتت بصيغة التفضيل حسنى مؤنث أحسن. فيلمح من هذا والله أعلم، يلمح من هذا أن جزاء المسيء مبني على عدل الله عز وجل، فالمسيئون يعاملون بعدل الله، وأما المحسنون فإنهم يعاملون بفضله، يعاملون بفضل الله عز وجل. وأنت على ذكر أن معاملة الله عز وجل لعباده إما أن تكون بالعدل أو تكون بالفضل. وأما النسبة الثالثة فإنها ممتنعة في حق الله تعالى. النسبة الثالثة هي الظلم. الظلم هذا ممتنع، موجود في معاملة البشر، فالبشر يتعاملون بينهم بالظلم أو بالعدل أو بالفضل. الظلم ممتنع في حق الله عز وجل، وحرمه على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فما بقي إلا النسبتان، نسبة العدل يعامل بها المقصرين، ونسبة الفضل يعامل بها المحسنين. ثم بين الله تعالى صفة هؤلاء المحسنين. من هؤلاء؟ قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، بعد أن بين صفتهم بالفعل أنهم أحسنوا، بين صفتهم بالترك، فقال الذين يجتنبون، يعني يكونون في جانب، وهذه الأمور في جانب آخر، وهو أبلغ من أن يقال الذين يتركون، بل هؤلاء يجتنبون، يكونون في جانب قصي. وأيضا يستدعي هذا أن يتركوا الأسباب المؤدية لهذا الشيء، فهم يتركونها ويتركون الأسباب المؤدية لها حتى يتحقق فيهم معنى الاجتناب. الذين يجتنبون، ماذا يجتنبون؟ يقول الله تعالى كبائر الذنوب والفواحش، يجتنبون أمرين. أما كبائر الذنوب فإنها الكبائر، وأما الفواحش فإنها ما فحش وشاع وقبح من المعاصي. ولا يمنع أن تكون الفواحش من الكبائر، فإذا كان كذلك فإن تكون من عطف الخاص على العام، وذلك أن الكبائر منها ما يكون فاحشا ومنها ما يكون على صاحبه لا يكون فاحشا. فهؤلاء يجتنبون الكبائر بنوعيها، الكبائر الفاحشة والتي دون الفحش، لكن الله تعالى عظم شأنها وجعلها كبائر. ثم ما المراد بالكبائر؟ وهل هي معدودة أو محدودة؟ هذا مبحث يعني بحثه أهل العقيدة وكذلك أهل التفسير، ولكن المرجح أن الكبائر هي الذنوب التي رتب الله تعالى عليها عقوبة خاصة، الذنوب التي رتب الله تعالى عليها عقوبة خاصة هذه الكبائر. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حد الكبائر بنحو هذا التي رتبت عليها عقوبة خاصة. وقد اعتمد هذا شيخ الإسلام رحمه الله، اعتمده وبينه، وبين أن العقوبة الخاصة قد تكون حدا في الدنيا، وقد تكون لعنا، وقد تكون غضبا، كل هذه عقوبات خاصة. فإذا جاء من فعل كذا فإن عليه الحد، أو من فعل كذا فإن الله غضب عليه أو لعنه أو ما أشبه ذلك، فإن هذه العقوبات التي وصفت بذلك تكون كبائر. على هذا، هل الكبائر بسبع فقط؟ الجواب لا. وأما حديث اجتنبوا السبع الموبقات فهذه من الكبائر وليست هي الكبائر، سبع منها وليست هي. ولهذا لما قيل لابن عباس إن الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أو إلى السبعمائة أقرب، لأن المسألة مضبوطة محدودة وليست معدودة. المهم أن هؤلاء من الله تعالى عليهم باجتناب الكبائر بالضابط الذي ذكرت، وكذلك الفواحش التي يفحش ويقبح تعاطيها كالزنا وما هو أخبث منه من لواط أو سحاق، هذه يجتنبونها. قال الله تعالى إلا اللمم. قال المؤلف هو صغار الذنوب كالنظر والقبلة واللمسة، فهو استثناء منقطع. والمعنى لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. إذا استثنى الله تعالى استثناء منقطعا اللمم الذي يلم به الإنسان، وإن شئت أن تقول الذي يلم بالإنسان، فاللمم التي الصغائر يلم بها الإنسان يعني يقع فيها لا يملك نفسه حتى يقع في شيء منها، وهي أيضا تلم به يعني تحيط به وربما تلاحقه حتى يتورط في شيء منها، فهذه الصغائر. وإذا عرفت الكبائر فما دونها ماذا يكون؟ سوف يكون الصغائر. فما لم يرتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه من الصغائر، كما مثل المؤلف بشيء من ذلك. فهؤلاء يجتنبون الكبائر والفواحش، ولكن ربما ألموا بشيء من الصغائر، فهذا لا يخرجهم عن مغفرة الله عز وجل، ولا يخرجهم عن وصف الإحسان الذي ذكره الله تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المؤلف يقول لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. كيف أخذ ذلك المؤلف؟ هل في الآية تصريح أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر؟ أما تصريح فلا، لكن لما قال الله تعالى اجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم قال إن ربك واسع المغفرة، وسكت عن حصول توبة منهم من الصغائر، سكت عن هذا، فدل هذا على أن صغائرهم مغمورة باجتناب كبائرهم، وأن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر. وهذا الذي استنباطه كما تلاحظ في شيء من الخفاء في الآية، هناك ما هو أصرح منها وأوضح. قال الله تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمراد بالسيئات التي تكفر هي الصغائر، لقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذن ليطمئن المؤمن على فضل الله عز وجل، فإنه إذا وفق وذاد نفسه عن الكبائر وحماها من التلطخ بها فإن الله تعالى يكافئه أن يكفر صغائره. فالصغائر الطرق التي يتخلص منها كثيرة، لكن مما نحن بصدده أن يجتنب الكبائر. إذا لا يغيب عن بالك حينما تترك كبيرة لله عز وجل أن من ثمار تركك أن تكون سببا لتكفير ومحو الصغائر، على أن هناك مكفرات كما أشرت. يقول تعالى: إلا اللمم. ثم قال الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة. قال: واسع المغفرة بذلك وبقبول التوبة. فأثبت الله تعالى مغفرته، بل أثبتها بأي وصف؟ بوصف السعة، واسع المغفرة. وذلك أن المذنبين كثيرون، لكن مغفرة الله عز وجل تسعهم، فقال: إن ربك واسع المغفرة. طيب، ثم بين الله تعالى أمرا آخر، قال المؤلف: ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا هو أعلم. قال المؤلف: أي عالم. ما معنى قول المؤلف في من يقول صلاتنا صيامنا حجنا؟ معنى هذا أن هناك أناسا يفتخرون ويقول: صلينا كذا، صمنا كذا، حججنا مثلا 20 حجة، 50 حجة، يذكرون أعمالهم. فبين الله تعالى فقال: هو أعلم بكم، لا تدلوا بأعمالكم. والمؤلف رحمه الله عنده توسع كثير في نقل أسباب النزول، وهذا السبب الذي ذكره لم يثبت أنه سبب للآية، لكن المؤلف عفى الله عنه متوسع في هذا، فينقل من كتب التفاسير ما يجعله سببا لنزول الآيات التي يذكرها وإن لم يحقق صحة إسنادها. الآية الكريمة واضحة وإن لم يثبت ما قيل في نزولها. قال الله تعالى: هو أعلم بكم. قال المؤلف: أي عالم. أظنك توافق أو تخالف؟ نعم، قلنا بالأمس إن أعلم تبقى على ما هي عليه، فالله تعالى أعلم من كل أحد، وتحويلها إلى عالم تقصير في حقها، بل هو أعلم، فكلمة عالم لا تساويها. لماذا المؤلف يحول أعلم إلى عالم؟ لدفع ماذا؟ المشاركة. فإذا كان الله أعلم فإن هناك من يشاركونه، لكن هو أعلم منهم، فنقول لا حرج، فالعباد يعلمون لكن الله أعلم من العباد، والعباد عندهم صفات والله تعالى أتم منهم فيها بما هو معلوم ومقرر. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. قال المؤلف: خلق آباكم آدم من التراب. إذا كانت الآية في آدم فكيف قال الله تعالى إذ أنشأكم من الأرض؟ ما قال إذ أنشأ أباكم. لماذا قال أنشأكم؟ لأن الفرع يتبع الأصل. نحن ما خلقنا من تراب يعني خلقا مباشرا، لكن خلق أبونا من تراب فنحن من تراب، فالفرع يتبع الأصل. ثم قال تعالى: وإذ أنتم أجنة. قال المؤلف: جمع جنين في بطون أمهاتكم. ذكر الله تعالى هنا وصفا آخر لما قال إذ أنتم أجنة. هل يدخل في هذا آدم أو لا يدخل؟ لا يدخل. كما أننا لا ندخل في الوصف الأول دخولا مباشرا، كذلك أبونا آدم لا يدخل هنا لأنه لم يحتويه رحم. إذ أنتم أجنة جمع جنين، قال في بطون أمهاتكم. فذكر الله تعالى مرحلتين للإنسان: مرحلة التراب التي تمثلت في أصله، ومرحلة أنه جنين في بطن أمه. وهاتان المرحلتان إن شئت أن تقول كافيتان في قمع الكبر عند الإنسان. كيف تتكبر وتفتخر وأنت من تراب وقد حواك رحم فكنت جنينا فيه؟ قال الله تعالى مفرعا على هذا قال فلا تزكوا أنفسكم قال لا تمدحوها فنهى الله تعالى أن يزكي الإنسان نفسه يعني أن يمدحها ولكن قيدها المؤلف بقيد لا بد منه ماذا قال على سبيل الإعجاب أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن وذلك أن الإنسان ربما يمدح نفسه على جهة الإعجاب وأنه يملك كذا وأنه يدرك كذا ودرس كذا يمدحها وأن عنده من الصالحات كذا وكذا على جهة الإعجاب فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن الله تعالى نهى عنه وأما على سبيل الاعتراف وأننا مثلا حججنا 50 حجة وحفظنا كذا من العلوم وعندنا كذا من الأموال وعندنا كذا من البنين فهذا إذا كان على سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه حسن ما الدليل على أنه إذا كان على سبيل الاعتراف فإنه حسن قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث من تحدث كل أحد حدث كل أحد إذا كان على سبيل الاعتراف ولا يزال هذا المنهج يسير عليه سلف الأمة فإن ربما مر عليك أن من السلف من قال عندي كذا وكذا أو حصلت كذا وكذا وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا يقول يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لرحلت إليه هذا تحدث بالنعمة وفي أيضا ملحظ آخر في كلام ابن مسعود مع كونه تحدثا بالنعمة في ملحظ آخر ما هو أنه دعوة دعوة لأخذ العلم عنه فكأنه يقول من أراد العلم فإنه يلتحق بي ليستفد ولا يزال الأمر كذلك لا يزال الأمر كذلك فالذي اعترض على شيخ الإسلام رحمه الله بمسائل يعني إن شئت أن تقول لم يجب عنها شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله رجل ناصح فقال له إلزمني تستفد مع أنه لم يجب على مسائله أحرجه لكن لمح فيه الذكاء فهو أراد أن يكون ذكاؤه ذكاء نافعا ليس ذكاء لتتبع سقطات العلماء والإحراجهم فقال إلزمني تستفد لأنه إذا لزمه بنية صالحة فسوف تكون أسئلته للعلم والفائدة ليس للإحراج والقصة مشهورة واطلبها تجدها انتهينا من مسألة تزكية النفس قال الله تعالى هو أعلم بمن اتقى أيضا عاد المؤلف إلى طريقته لما قال عالم والكلام عرفته قال الله تعالى هو أعلم بمن اتقى إذن إذا كان الله أعلم بمن اتقى فلماذا تعلم أو لماذا تعرف ربك بنفسك ربك أعلم بك فهو أعلم بمن اتقى وأعلم بالذي تقواه نابعة من قلبه أو نابعة من لسانه فلفقا بنفسك انتهينا من هذا المقطع وهو في قضية واضحة فيما يتعلق بمسير الإنسان إلى ربه من حيث الترك والفعل قال الله تعالى بعد هذا أفرأيت الذي تولى انتبه الآيات سوف تشرع في حكاية أمر قد وقع لم تذكر الآيات أسماء ولكنها ذكرت أوصافا أفرأيت الذي تولى فأول وصف له أنه تولى عن أي شيء قال المؤلف عن الإيمان أي ارتد لما عير به المؤلف اعتمد هنا ما قيل في سبب النزول وسوف نعرف إن شاء الله صحته من عدمها هذا رجل أسلم ثم ارتد لماذا ارتد قال لما عير بالإيمان وقال إني خشيت عقاب الله فضمن له المعير أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه وأعطاه من ماله كذا فرجع وأعطى قليلا من المال مسمى وأكدى منع الباقي. فهمتم شيئا أو بعض شيء؟ بعض شيء. طيب، هذا رجل أسلم ثم عير، كيف تسلم؟ كيف تتبع هذا النبي وتترك دين آبائك؟ فقال إني خشيت عقاب الله. إذن إسلامه الذي حمل عليه خوف عقاب الله، فالذي عيره قال لا تخف، أنا سوف أحمل عنك العذاب يوم القيامة، إذا جئنا يوم القيامة وطلبوك فأنا عوض عنك، أتحمل العذاب. لكن هذا التحمل لن يكون مجانا، مقابل ماذا؟ مقابل مال يعطيه إياه هذا المعير الذي سوف يترك دينه وسوف يرتب له مرتبا شهريا، مقابل أنهم إذا جاءوا يوم القيامة يتحمل عنه العذاب. فالقصة تنبئ عن نظرتهم المادية، كما أنهم في أمورهم القبلية يتحمل أحدهم عن الآخر مقابل مالا، مقابل مال، فكذلك في أمور الآخرة قاسوها وجعلوها أمورا مادية. هذا هو معنى الكلام. إذا من الذي سوف يعطي الآخر؟ المعير الذي خاف العذاب سوف يعطيه المال، والذي عيره سوف يتحمل عنه العذاب وسوف يأخذ هذا المال. ننظر ما النهاية. قال وأعطى قليلا من المال، من قلنا؟ المعير. قال وأكدى، قال منع الباقي، مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. إذ هذه القصة، أعطاه ما اتفق عليه لمدة الله أعلم بها، ثم منع الباقي. لماذا منع الباقي؟ لعله بخل به، فقال الآن أعطيه مالي على شيء مجهول، ما الذي يدريني أنه يفي بما التزم به، وما الذي يعلمني أنه سوف أجده إذا بعثنا، أليس كذلك؟ قد يختفي عني في ذلك اليوم. هذه القصة كما تلاحظون يعني اعتمدها المؤلف وغيره، لكن لم تثبت، لم يثبت أن نزول الآية بهذه الصورة. ثم قد يقول بعضكم إن هذا يعني مستبعد من جهة يعني الواقع، لأن هؤلاء وإن كانوا على جهل وشرك لكن عندهم من التصرف الذي قد يمنعهم عن قبول مثل هذا العروض. قد يقال هذا وقد يقال بالعكس، بل هذا يجري عليهم. المهم أن هذا لم يصح من حيث السند فنعرض عنه.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.